أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا يوم الأربعاء وموعدنا مع مجالس رياض الصالحين، جعلني الله عز وجل وإياكم منهم. وهذا لقاؤنا 23 بعد 300 بإذن الله تبارك وتعالى. الأحد والاثنين الماضيين ما كان في نت عندنا، فلم نعطي درس الأحد ولا درس الاثنين، لا الأحد في رياض الصالحين ولا الاثنين في الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن في مجالس رياض الصالحين مع كتاب الفضائل بصفة عامة، وباب النوافل بصفة خاصة، ومع باب الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته بصفة أخص. عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان فضيلة الوتر والحث عليه ووقته، وكذلك عدده: واعلم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وتر يحب الوتر. إن الله وتر يعني ليس معه إله ثاني، وهو سبحانه وتعالى يحب الوتر. وبالمناسبة هنا يعني استطراد خفيف، أن الوتر والوتر من أسماء الله عز وجل، والوتر والوتر لغتان بالكسر الواوي وبفتحها. ولذلك في سورة الفجر: والفجر وليال عشر والشفع والوتر، رواية عاصم، رواية حفص عن عاصم، والشفع والوتر رواية ورش. وهنا الشيخ يعني أو المطبعة أو كذا، كله حرص على أن يكتب الوتر بالكسر دون مرة واحدة أن تكون بالفتح. لا بأس، لا بأس، ربما تغليب للوتر عن الوتر. المهم أن الوتر اسم من أسماء الله عز وجل، ولا تجدونه في الأسماء 99، ليس في 99 اسما المحفوظة. يعني كثير منا حفظ الأسماء 99 من الصغر وحفرت في الذاكرة لأنه كانت تبقى مكتوبة على الخلفية بتاعت الكشكول أو الكراس أو الكتاب أو المصحف، وبعدين متعلقة في صفحة كده برواز في البيت، وبعدين بقت في الأخير أغنية تتقال في إذاعة القرآن الكريم بصوت أحد المنشدين: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن كده، عشان تبقى يعني بجيب لك النغمة هو. ودي بقت البركة بتاعت الأفراح، أول ما يبدأوا الفرح يعني يبقى فيها حاجة لله، بقى حاجة كده لله، فيروحوا يروحوا جايبين الأنشودة دي بس كده، وبعديها اللي هيغني واللي هترقص. خرب بيت كده يعني، سامحني يا رب. المفروض أنا كشيخ ما أقولش الألفاظ دي، لكن حاجة عجيبة يعني. أنت زي مثلا جايبين الشيخ عمر يكتب الكتاب، خدوه على الجامع، ده ما بيروحش النوادي ماشي، وفي الجامع بقى قال الله وقال الرسول والعقد على كتاب الله وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أيوة هب خلاص، شكرا. طب إن شاء الله احنا هنكمل عادتنا، بس هنقعد، احنا جبنا الناس الطيبين في الجامع، وإنما احنا واخدين الليلة دي قاعة في المكان الفلاني أو النادي الفلاني أو العلاني، ودي بقى خد بقى اختلاط، خد النسوان متبرجة، السلامات والأحضان دلوقتي، كان زمان شوية سلام بس، شوية سلام كده، وممكن كده كعادات أو باليد، إنما دلوقتي بالأحضان والقبلات. وبعدين اللي كان اللبس القصير ده بقى فتحات كده، يعني اللبس اللي كنا بنستنكره على الراقصات بقى يلبسوه الجماعة اللي رايحين يحضروا الأفراح والليالي الملاح. طب إيه اللي دخلني في الحارة السد دي؟ الموضوع التسعة وتسعين اللي بيغنوا بيها، اطلع منه، اطلع خلاص، اطلع يا شيخ. مش اطلع منه وكل عفريد وتقول اطلع منه، لا اطلع من الموضوع. ما واحد شيخ بيقول للجن بيقول له اطلع، بيقول له مش عارف، قال له بص انت كما دخلت تخرج. وطبعا في ناس بتكذب الكلام ده، يا عمر والاستطرادات بتاعتك اللي بقت مش حلوة ابدا دي، ايه اللي دخلنا من الافراح للعفاريت للذي منه؟ لا نرجع تاني، كان اسم الوتر من أسماء الله عز وجل، ومش موجود في 99 اسما اللي عملهم الوليد بن مسلم الله يرضى عنه ويرحمه. الوليد بن مسلم ده حاجة حلوة قوي، حاجة كبيرة، ما تفكر انه حاجة مش، بس الفكرة ايه؟ الفكرة انه هو ايه اللي جاء في ذهن الوليد؟ زي ما بيجي في ذهنك انت حاجة كده وتسيطر عليك، وبعدين تستغرب يعني ايه اللي خلاها سيطرت عليا بالطريقة دي يعني. فهو اللي سيطر عليه كفاية، خليك معانا يا شيخ علي، بلاش تعليقات وكده زي بعض، المهم تبقى معانا. فاللي سيطر على ذهن الوليد، انا ما كنتش معاه الله يرضى عنه من باب الدعاء لانه هو تابعي، انه الاسماء في القرآن الكريم. يخليه كده، طب ده لو طويل بعلم بسيطة يقول لك في القرآن والسنة، هو مش في السنة برضو؟ قادر الحديث اللي بين ايدينا ان الله وتر يحب الوتر، طب مش في السنة ايش في انت الشافي؟ الدعاء اللي بنقوله لكل مريض جزء منه، مش في السنة. الراجل واخد زوجته راح على فين للطبيب، قال له لا ذكر رفيقها اللي هيرفق بيها وعالجها وكذا، ومع انه كلمة رفيق يعني بقت عند الناس بمعنى تاني وحش قوي، ذكر رفيقها ولكن الطبيب هو الله. ولما تيجي كده بالالف واللام والاسم العلم وكده خلاص يبقى ده اسم توقيفي. وبعدين ان الله حجي ستير، اهو اسمين في السنة هم غير اللي قلناه. ومثلا ان الله ستير يحب الستيرين من عباده، حديث تاني برضو نفس الاسم بس هناك حيي وستير وهنا ستير ستير. المهم أنا اللي أنا قدرت أعرفه إنه 99 اللي عملهم الوليد بن مسلم فيهم 80 اسما في القرآن، أو ممكن يكون 81 اسما صح، الباقيين أفعال عمل منها أسماء وصفات عمل منها أفعال وأسماء مضافة خلها أسماء يعني مستقلة كده أعلام. إزاي الله نور السماوات والأرض راح خد اسم النور في الآيات، إنه بيّنت الآيات في سورة الأنعام وفي سورة يونس وفي سورة الزمر إنه النفع والضر بيد الله، يبقى النافع والضر. سورة آل عمران مثلا يحيي ويميت، يبقى لا في آل عمران اللي هي يخرج الحي من الميت يخرج الميت الحي، الآيتين على بعضهم فيهم 6 أفعال خد منهم اسمين، قل اللهم مالك الملك، هدي برضو مالك الملك اسم مضاف مركب، لا في مالك وفي الملك، إنما هو يأخذ مالك الملك ويأخذ ذو الجلال والإكرام. طيب بعدين فهنا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. طب ما خدش الاسم المؤتي والنازع ليه من الفعلين دول؟ لا ما زي ما تقول الاسم مش رايق لي، مش لايق مش راكب المؤتي والنازع. طيب تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، هنا خد الاسمين بقى المعز المذل. اهو الشيخ اللي معانا اسمه عبد المعز، هي تعز وتذل، تعز من تشاء وتذل من تشاء، يعني أفعال أفعال لله عز وجل أو صفات أو كذا، إنما عمل منها اسمين. طيب ما بقيت الآيات بعد تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وإنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. فيبقى عندنا المولج والمخرج، ما خدش اسم المولج ولا المخرج، وعلى طريقتنا وهزارنا كمصريين يبقى المخرج عاوز كده. أيوة دي مش مشكلة. التحية باليمنى باليسرى تمشي، تعز من تشاء وتذل من تشاء ملك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء. هذا فعل برضو في منه اسم اللي هو إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ترزق من تشاء بغير حساب. فسبعة أفعال ليس منها اسما علما، ليس منها اسم علم، اسم علم سوى إيه؟ سوى الرزاق، ومش في الآية لأنه الآية جابته كفعل برضو وترزقه، إنما في سورة الذريات إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فدي لفتة حبيت أقول لكم عليها، وهي مكانها في العقيدة بصراحة، لكن الحديث ما هو مشتمل على عقيدة برضه، لكن احنا دلوقتي خلينا في النوافل. إن الله وتر يحب الوتر، فهو ليس معه إله ثاني، وعارف أنا لا أنت عارف يا أخوانا بيقول لك الصنعة بتغلب. ليس معه إله ثاني، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. مثلا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي عرش سبيلا. أما إيه؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال الله لا تتخذ إلهين اثنين إنما هو إله واحد. ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد. دي الصنعة بتعمل كده، الصنعة تخليك تدخل على طول في الموضوع بتاعك وتتكلم في القضية العقيدة. فالله وتر يعني ليس معه إله ثاني، وهو سبحانه وتعالى يحب الوتر. وقد ظهرت آثار هذه المحبة في مخلوقاته وشرائعه. الشرائع التي شرعها سبحانه وتعالى نجد أن أكثرها وتر، ينقطع بوتر، أن أكثرها وتر ينقطع بوتر. جميل. الصلوات الخمس عددها كم؟ 17 ركعة في اليوم والليل وهي وتر. صلاة الليل 11 ركعة وهي وتر. عندك كمان في حاجة اسمها وتر النهار، المغرب 3 ركعات، وتر الليل ركعة أو 3 أو 5 أو 7 أو 9 وتر الليل. كذلك المخلوقات، أعظم ما نعلم من مخلوقات العرش وهو واحد، ثم السماوات وهي 7، ثم الأراضون وهي 7. فتجد أن الوترية ظهرت في مشروعات الله وفي مخلوقات الله عز وجل، لأنه تبارك تعالى وتر يحب الوتر. واعلم أيضا أن الوتر وتران، وتر فريضة ووتر سنة. أما وتر الفريضة فهو صلاة المغرب كما ثبت في الحديث الصحيح أنها وتر النهار، يعني تختم بها صلاة النهار وهي وتر وإن كانت أول الليل. وأما وتر النافلة فهي الوتر الذي يختم به صلاة الليل، قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. واختلف العلماء رحمهم الله في وتر صلاة الليل، فمنهم من قال إنه واجب لحديث إن الله زادكم صلاة، وأن الذي يترك الوتر آثم، وده مذهب أبي حنيفة، ولكنه ليس كالفريضة، يعني الفرض عنده فرض ولكن هذا واجب أقل من الفرض، فليس ركنا من أركان الإسلام لكنه واجب يأثم الإنسان بتركه. ومنهم من قال إنه سنة لا يأثم الإنسان بتركه، ولكل منهم حجة، لكن حجة من يقول إنه ليس بواجب أقوى، لأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يجب من الصلوات فعد عليه الصلوات الخمس، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. وفصل بعض العلماء فقال من كان له ورد من آخر الليل وجب عليه أن يوتر، ومن لم يكن كذلك يعني أنه يصلي العشاء ثم ينام فهذا لا يلزمه الوتر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أوتروا يا أهل القرآن، وهذا خاص بهم، أمر خاص بهم، لأن الأمر العام يشملهم وغيرهم، لكن هذا أمر خاص، قام من الليل يوتر. وجهة نظر برضو، لأنه أنت ممكن توتر بركعة وربنا يحسبها لك قيام. وعلى كل حال فإن ترك الوتر أمر لا ينبغي، حتى قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة وقامع البدعة، من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. إلى هذا الحد وصفه بأنه رجل سوء وأنه لا ينبغي أن تقبل له شهادة، لأن أدنى الوتر ركعة، ركعة لا تشتد على أحد ولا تكلف أحدا ولا تأخذ من وقتك وقتا كثيرا، فالذي يتركها مع تأكدها وفضلها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها رجل سوء ما فيه خير. قال ولا ينبغي أن تقبل له شهادة، فإذا جاء إلى القاضي وشهد وقد علمنا أنه لا يوتر رددنا شهادته. هذا قول الإمام أحمد رحمه الله، وهذا يدل على تأكد هذا الوتر، فلا ينبغي للإنسان أن يدعه. أما وقته فهو من صلاة العشاء وسنتها إلى طلوع الفجر، من صلاة العشاء ولو جمعت جمع تقديم إلى المغرب، يعني لو أن الإنسان كان مسافرا أو كان مطر أو ما أشبه ذلك وجمعت صلاة العشاء إلى المغرب تقديما، فإن الوتر يدخل وقته. يصلي العشاء ثم راتبة العشاء ثم الوتر، سواء في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، في أول الليل أو وسطه أو آخره، كما قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، من أول الليل وسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر، هذا وقته. أما عدده فسيأتي إن شاء الله والله الموفق. لنعلم أن الذي أنا سبحان الله العظيم الفاصل عمل معايا حاجة. هو طبعا أنا كنت جايب الموضوع من أوله، لكن هذا إحنا كنا قلناه بفضل الله، وحتى الجزئية اللي قالها الشيخ اللي على الرجل اللي دخل ويصلي بغير طمأنينة فذكره بحديث المسيء في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. طيب نكمل بيت الحديث الباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت، رواه مسلم. في رواية له: فإذا بقي الوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا الصبح بالوتر، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. الشرح: هذه الحديث في بقية ما يتعلق بالوتر ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، لأن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فلا وتر، حتى ولو بين أذان الفجر والإقامة لا وتر، ولكن إذا طلع الفجر والإنسان لم يوتر فإنه يصلي في النهار شفعا، إن كان يوتر بثلاث صلى أربعا، إن كان يوتر بخمس صلى ستا، كان يوتر بسبع صلى ثمانية، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. اللي نعرفه في هذا الحديث إنه اللي بيفوت قيام الليل يقضي بالنهار وقت الضحى، ولو إنه القيام مثلا ثمان ركعات والضحى أربع ركعات أدل 12. على كل هذا باب اجتهاد في شرح هذه الأحاديث. أيوة، مين اللي بيقول لي رجعنا بابين؟ ممكن والله ممكن، لا مش يعني احنا لسه في باب الوقت، لكن ممكن يكون رجعنا شوية في الحديث. لما كنت قاعد انا ادور على النت وفاتح الكمبيوتر واجيب عنوان الباب والكلام ده. واعلم ان الوتر له صفات: الصفة الاولى ان يوتر بواحدة فقط، وهذا جائز ولا يكره الوتر بها. الصفة الثانية ان يوتر بثلاث وله الخيار، ان شاء سلم من الركعتين ثم أتى بالثالثة، وإن شاء سردها سردا بتشهد واحد. الكيفيتان المشهورتان عند المالكية، اختار مالكية، اختار المالكية أنه يسلموا على رأس الركعتين وهم يجيبوا الثالثة. وعملوا حاجة، سموا الركعتين شفعا والركعة وترا، هم الثلاثة وتر سواء كانوا متصلات أو منفصلات. متصلات أو منفصلات، إنما عندنا في التراويح أشفعوا وأوتروا أثابكم الله. يا عم الشفع والوتر دي اللي جات في القرآن الكريم الشفع والوتر اللي جت في القرآن الكريم مش هي الوتر ده، ومش وده مش شفع، ده وتر سواء كان ركعتان وركعة بتسلم على رأس الركعتين وتأتي بركعة ثالثة، أو تسردها سردا ثلاث ركعات بتشهد واحد وتسليم. عند الحنفية ثلاث ركعات بتشهدين وتسليم على هيئة المغرب مع زيادة الإخلاص في الثالثة أو زيادة الإخلاص والمعوذتين، وهي أضعف الصيغ. النبي عليه الصلاة والسلام عمل هيئات أخرى للوتر بحيث له ركعة وله ثلاث، كان يوتر عليه الصلاة والسلام بخمس فيسردها سردا لا يتشهد إلا في آخرها، آخر ركعة يتشهد وسلم، يبقى خمس ركعات متصلات بتشهد واحد وتسليم، زي ما عمل ثلاثة بتشهد واحد وتسليم يعمل خمسة بتشهد واحد وتسليم. وأنا قريت برضو أنه يعمل أربعة بتشهد ويقوم يجيب الخمسة بتشهد وتسليم، ده برضو شو قرأته هنا الشيخ ما وردهاش. وأن يوتر بسبع فيسردها سردا لا يتشهد إلا في آخرها، آخر ركعة يبقى فيها تشهد التسليم. وبرضو أريد الصورة الثانية لها أربعة بتشهد وتسليم وثلاثة بتشهد وتسليم، أو السبعة يسردها سردا لا يتشهد إلا في آخرها. لذلك أنا كنت أقول في الدروس بتاعتي إيه، الوتر ده له ما يزيد على 20 كيفية وكلها مأخوذة من النبي عليه الصلاة والسلام. نجحنا نتشدد، لا ده شافع ده مالك ولا يصلي الوتر هنا ولا يصلي الوتر وحديهم، أو جهل وقصر فهم. بس أنا ما أقدرش أعمل الوتر بتاع الخمس ركعات متصلات ده فضلا عن السبعة أو التسعة، ليه؟ لأنه كله سرد، والناس بيلاقوا في القعدة بتاعت التشهد متنفسا له، ولما بتسلم على رأس كل ركعتين اللي يتحرك واللي يعمل كذا واللي يمسح عرقه واللي يشرب شوية مية واللي يروح ويجي واللي اكتفى وخلاص وماشي، إنما أنت هتاخده من أول ليلة لآخرها كده على بشمه، لا ده ولا الشيخ أسامة الله يرحمه رحمه وسعة لما كان إيه يوهم الشباب إنه هيختم هو بقيش غير جزء عامة، ويروح داخل من جزء عامة على ختمة جديدة وروح جايب فيها بعد الفاتحة البقرة وآل عمران والنساء، وكل واحد بيستني الشيخ الله ده خلاص ده جزء عامة ده حلو قوي. يبقى أن يوتر بسبع فيسردها سردا لا تشهد إلا في آخره. الصفة الخامسة أن يوتر بتسع فيسردها سردا لكن يتشهد بعد الثامنة ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويسلم. صفة أخرى أن يوتر بإحدى عشرة فيسلم من كل ركعتين ويوتر بواحد، اللي احنا عارفين هذه، أن يوتر بإحدى عشرة فيسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. والنبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا المعنى لما قال صلاة الليل مثنى مثنى، يبقى اللي عمله لما صلى أربعة وستة وثمانية سردا وكذا إيه؟ إنه دي حالات تشريعية وقليلة جدا ونادرة، إنما الغالب فعلي ركعتان ركعتان عليه الصلاة والسلام، يوتر بإحدى عشرة ركعة فيسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. وهذه صفة الوتر. وانت عندك حديث السيدة عائشة رضي الله عنها بهذا المعنى، الصفة الأخيرة دي قالت السيدة عائشة رضي الله عنها ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يزيد في رمضان ولا غيره عن إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن ثم يصلي ثلاثا. وهنا الحديث ده سبق في الأحاديث في قيام الليل، وقالوا العلماء كلمة أربعا مش معناها سردا، لأنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، بس ممكن بعد الأربعة يبقى في ترويحة، يبقى دي أربعة، إنما في تسليم على رأس الركعتين، وادي أربعة وعليهم ترويحة، وادي الوتر ركعتان وركعة بترويحة، يبقى الهيئة كده في الأخير. يبقى هذه بعض صفات الوتر وهيئاته، بعض صفات الوتر وهيئاته. ايه اللي بدعها؟ ايه اللي بدع التهجد؟ لا حول ولا قوة الا بالله. تصبح السنة بدعة والبدعة سنة. فلما نيجي نلاقي لما نلاقي ايه الكيفيات دي، ونلاقي معاها الوتر ممكن يكون سرا وممكن يكون جهرا، ونلاقي الوتر انه ممكن يكون ثلاث ركعات ويكون متصلات او منفصلات، ونلاقي الوتر ممكن نقنط فيه او لا نقنط فيه، ونلاقي القنوت ممكن يكون قبل الركوع وممكن يكون بعد الرفع من الركوع، انت هتطلع 20 هيئة للوتر ولا لا؟ ده اسمه اختلاف التنوع. اسمه ايه؟ اختلاف التنوع. طيب هذه صفة الوتر، وقد سبق انه سنة مؤكدة، وان من العلماء من اوجبه اللي هو ابو حنيفة، فلا تضيع الوتر على كل حال، سنة او واجب لا تضيعه. وثبت لنا ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك سنة الفجر في سفر ولا حضر، ولم يترك الوتر في سفر ولا حضر. وثبت لنا ايضا ان السنن المؤكدة تقضى، ولذلك سنة الفجر انت دخلت المسجد وقيمت الجماعة ما صليتش سنة الفجر، تقضيها بعد الفجر او بعد الشمس ما ترتفع، وتقعد فاكرها كده لغاية وقت الزوال تقضيها. كذا الوتر آخر وقت لي أذان الفجر، لكن لا تتركه، تعمل إيه؟ تقضيه. عاملين فاصل بين الأذان والإقامة، تروح واخد ركعة وتر وبعدين تصلي سنة الفجر وتستنى الفريضة. لا، ده أنت دخلت لا صليت وتر ولا صليت سنة، يبقى بعد الفجر بتقضي ما عليك، أو بعد طلوع الشمس وارتفاعها تقضي ما عليك، وعندك رخصة لغاية وقت الزوال. لأن كلام قريته في كتب الفقه، الشيخ متعرض له شيء لكن أنا أريه وعرفه، ومنهم من أجاز أكثر من هذا. أجاز أكثر من هذا يعني إيه؟ أجاز قال لك لغاية العصر مثلا، بس خلاص. ليه؟ لأنه عشان بعد كده هيبقى داخل على الليل ولا وتراني في ليلة. لا تضيع الوتر. تعبان قوي صليت العشاء، اوتر بركعة، واوتر بركعة انت وجالس، ما هو من جنس السنة، انت تعبان فتوتر بركعة. كنت اشوف الجماعة الكبار في بلدنا يقعدوا يتنفلوا من جلوس إلا عند الوتر، يجي عند الوتر واقف كده ناصب نفسه وقايم يوتر بركعة. ما هي ركعة بس، بقول يمكن عشان فاهمين إنه هو واجب، والواجب ما يبقاش مع القدرة، يعني لا يصلى من جلوس مع القدرة على القيام، أنا فهمتها كده. لكن لما بكون مرهق وأنا قاعد صليت قيامي وفي نفس الوقت اعمل ايه؟ اروح اوتر بركعه برضو من جلوس، ممكن اكون مثلا يعني ارهقت، ممكن يكون غلبني النوم فمش قادر اقوم، خلاص اعصابي كده ايه ارتخت، اروح موتر بركعه، يا اما انام واصحى قبل الفجر اصليه. انما افرض انت هتصحى قبل الفجر، يا دوب هتصحى الاذان، يبقى مش يبقى صلي دلوقتي من قيامه ومن جلوس.
لو انه في ايام بيسن فيها الصيام هتلاقي نفسك قايم توتر ولا تتسحر، توتر ولا تتسحر، طبعا هتتسحر اي على اي حاجه بسرعه، وبعدين تبص تلاقي الوتر ايه دخل عليه الفجر. فالمهم يعني لا يضيع الوتر، وان كنت ترجو ان تستيقظ من اخر الليل فاجعل الوتر في اخر الليل، وان كنت تخاف الا تقوم فاجعل الوتر من اول الليل. لا تنم الا موترا. لهذا اوصى النبي عليه الصلاه والسلام ابا هريره رضي الله عنه ان ينام على وتر وان يوتر قبل ان ينام. عاوز اقول كان جالي سؤال ان الضحى بتترك وتصلى، وده ورد في حاجة عن النبي عليه الصلاة والسلام كده، بس حديث ابي هريرة رضي الله عنه ادانا معنى يجيب على سؤال السائل، ان الضحى لا تترك. لما قال اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، او اوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم الا ادع ثلاثا، ألا أدع الوتر قبل أن أنام، أو أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصلي الضحى، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر الأيام القمرية. فيبقى هو في وصية من النبي عليه الصلاة والسلام ألا ندع الضحى، حتى وإن كان هو عليه الصلاة والسلام صلاها، كان يصلي حتى نقول لا يتركه ويتركه حتى نقول لا يصلي، لكن قال لأبي هريرة أوصى بأنه لا يدع الضحى ولا الوتر ولا الثلاث البيض من كل شهر، لأن أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه كان يقرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الليل وينام في آخره، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام. انت سهرت خلاص ومش هتصحى على اخر الليل، اوتر. لا، صليت العشاء ورحت نايم، يبقى هتصحى ان شاء الله قبل الفجر بساعة، وساعتها تقوم من الليل وتتهجد. اهو ده اسمه التهجد. ما هو التهجد ايه غير قيام ليل؟ بس قالوا ما كان قبل النوم يسمى قيام، وما بعد النوم يسمى تهجد. وبعدين ازاي حد يعني، انا مش فاهم يعني، ده ربنا ذكره في القرآن ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولما النبي عليه الصلاة والسلام حب يذكر لنا أفضل صور القيام قال ايه؟ قيام داود كان كان ينام ثلث الليل ويقوم سدسه، لا ينام سدس الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، أنا لخبط عاوز أفتكر. أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل القيام قيام داود كان يقوم سدس الليل وينام، كان أوله ينام ولا يقوم ينام، اللي حفظ الحديث يعلق لي به. فيقوم ثلث الليل ينام السدس، يقوم الثلث، دل هذا على إيه؟ على التهجد. دل هذا على فضل قيام الليل في الثلث الآخر من الليل، إنه يقوم قدرا من الليل السدس، وبعدين ينام الثلث ويقوم الثلث. أفضل القيام قيام داود، ها أفضل القيام قيام داود كان يقوم ثلث الليل وينام سدسه ويقوم ثلثه. أنا مش يعني بقول لكم الحديث وأنا مش متأكد منه حكاية الثلث والسدس دي، لكن فيها التهجد. يبقى لما كان أبو هريرة يقرأ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الليل وينام في آخره، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام. أيوه هو الحديث، الحديث في الصيام والقيام. الأفضل الصيام صيام داود، يصوم كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأفضل القيام قيام داود، كان يقوم ثلث الليل وينام ثلثه ويقوم سدسه. أيوة النصف صح كده، الله يكرمك شيخ علي. وأحب الصلاة الله صلاة داود عليه السلام، أو أحب القيام إلى الله قيام داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، لأن الثلث والسدس هيجيبوا النصف الثاني. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. واعلم عبد الله، واعلمي أمة الله، أن الوتر سنة في الحضر والسفر، حتى في السفر لا تتركه، من ذلك ليلة المزدلفة، فإن الإنسان إذا صلى العشاء فإنه يصلي المغرب والعشاء جمعا ثم يوتر. وإن كان جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكره في حديثه، لكن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا صلى الله عليه وسلم. ما هو يعني لما تكونوا حاجات انتم ما سمعتوهاش، ما لازم تسمعوا، ما انتم قاعدين ليه عشان غير تسمعوا وتعرفوا؟ وإلا يعني لو عارفين كل حاجة بلاش تقعدوا معانا. باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها والحث على المحافظة عليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد، متفق عليه. والإيتار قبل النوم إنما يستحب لمن لا يثق بالاستيقاظ آخر الليل، فإن وثق فآخر الليل أفضل. ودي بتبقى واحد ينوم تقيل، يا واحد سهير بيسهر كتير، يبقى يوتر قبل أن ينام. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، رواه مسلم. يزيد ما شاء الله. وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، فلما فرغ من غسله صلى 8 ركعات وذلك ضحى، متفق عليه. وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم. باب تجويز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها. والأفضل أن تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه مسلم. وترمض بفتح التاء والميم وبالضاد المعجمة، يعني شدة الحر، والفصال جمع فصيل وهو الصغير من الإبل. الشرح: باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها والحث على المحافظة عليها. صلاة الضحى أقلها ركعتان، وأقلها ركعتان وأوسطها أربع أو ثمان ولا حد لأكثرها، لحديث فزاد فيها ما شاء، يبقى ركعتان فأكثر، بنصلي ركعتين الحمد لله. أو الواحد يجد من نفسه قدرة يروح جايب أربعة. حديث الركعتين ده اللي هو بيغنيك عن 360 صدقة، بديل عن 360 صدقة. وحديث الأربعة اللي هو ربنا قال فيه في الحديث القدسي: عبدي صلي لي أربعا في أول النهار أكفيك آخره، لمن فسرها على أنها الضحى. في البعض قال لا، ما هو يعني ممكن يكون الأربعة دول ركعتان السنة وركعتان الفريضة في أول النهار، عشان قال أول النهار، ما هو الضحى برضو يعتبر أول النهار. وهي تبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح أو رمحين، يعني أقل حاجة أقل حاجة 10 دقائق، لأن احنا عارفين الرمح والعارفين الرمحين. والحمد لله الساعات في البيوت وفي المساجد والتليفونات بتبين وقت الشروق. كنت أشوف الناس عندنا في المسجد أول ما يجي الشمس وقت الشروق، وأحيانا الساعة تدق كده اللي معمولة في الجامع، يوم يصلي. يا عم في إيه؟ ده وقت بتحرم فيه النافلة، فإن الشمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار، وإنت منهي عن تتعبد في وقت بيتعبد فيه الكفار وتتشبه بالكفار، فما ينفعش تصلي وقت طلوع الشمس ولا وقت الغروب، أشد أوقات الكراهة التحريمية كما يقول الحنفية. إنما استنى بعد ما الساعة بتاعة الشروق قالت لك أيوة دلوقتي في شروق، بتبقى في التليفون عندك أو في الساعة بتاعة المسجد مثلا، استنى قدر الرمح، ايه الرمح ده هيديك 10 دقايق او رمحين هيديك ربع ساعة، ايه المشكلة يعني؟ كمل اذكارك وبعدين خلاص عدى ربع ساعة، امتى تصلي بعد 10 دقائق؟ عشان دلوقتي لازم الحق الشغل بتاعي والحق الاتوبيس والحق كذا، توكل على الله صلي بعد 10 دقائق. ما فيش شغل، ناس كبروا في السن وقاعدين مع عشان، استنى خلي 10 ربع أو خلي 1/4، ما فيش مشكلة، غلبك النوم برضو صلي وامشي، إنما لا أقل من ارتفاع الشمس قدر رمح أو رمحين. وهيمتد وقت الضحى إلى ما قبيل الزوال، قبيل الزوال ده ما نقدرش نقول 12 ولا 11 ولا واحدة، ما هو بيختلف من بلد لبلد. أمال إيه؟ إيه؟ قبل الظهر بربع ساعة أو 10 دقائق يبقى ده وقت الزوال. يعني أنا صليت الفجر وبعدين عاوز أصلي الضحى ما قدرتش، غلبني النوم، صاحي قبل الظهر بشوية، في نص ساعة باقي على الظهر، أيوة الحق خد لك ركعتين. لا يدوب باقي 10 دقائق على الظهر، باقي ربع ساعة، لا مفيش، الضحى بتاعت النهاردة راحت، مفيش ضحى النهار، ما ينفعش تصليها إلا في يوم واحد. يوم واحد يجوز فيه الصلاة في وقت الزوال، أنت وداخل المسجد يوم الجمعة تأدي تحية المسجد وقت الزوال. أنت عندك ناس كتير ما بيقولكش غير في تكون تطلعت المنبر. لا خلي دخل قبل ما تطلع المنبر بعشر دقايق، أو إحنا هنا مثلا الظهر عندنا على الساعة واحدة وبنخلي الخطبة على واحدة ونص، ما عرفش نخليها على واحدة ونص ليه، ده حاجة يعني على رأي الشيخ اللي قلت له بنزل على واحدة ونص، اللي انت ضابط الإيقاع كده على طول وعود نهزر، الله يرحمه الشيخ أحمد متولي، مات في عز شبابه الله يرحمه رحمة واسعة. فهنا آخر وقت ليها وقت الزوال قبل الظهر بربع ساعة. طب وأفضل أوقاتها اللي هو في النص كده حين اشتد إيه الحديث، الحين ترمض الفصال. طيب يبقى هنقوله، يبقى وقت الضحى يدخل بطلوع ارتفاع الشمس قد رمحنا ورمحين إلى أن يبقى على الزوال 10 دقائق أو قريب منها، فكل هذا وقت لها، لكن فعلها في آخر الوقت أفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الفصال جمع فصيل، وهي أولاد النوق، وترمض يعني تشتد عليها الرمضاء، والله الرمضاء بتشتد من بعد، يعني شوف خلي الشمس طلعت الساعة 7 على الساعة، مش هقول لك 8 ولا 8 ونص، هقول لك على 9 و10 تبدأ الحكاية تسخن. من بعد 10 لغاية 12 الحرارة اللي هي بتخلي الفصيل أو الفصال، الفصيل الواحد أو الفصال اللي هم الجمع، يسيب الحرارة والمكان اللي فيه الشمس يروح يدور له على شجرة كده يقف تحتها أو يرقد تحتها يبرك، سبحان الله العظيم. فيبقى ترمض حين تشتد عليها الرمضاء، الرمضاء دي حرارة الصحراء، وده يعني في واحد شعر بيقول لك ايه، والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، يعني طلع من حرارة الصحراء لقى نفسه وقع في جهنم والعياذ بالله نار. يعني سبحان الله العظيم، احنا عندنا آيات زي والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا، آية سورة النحل المسمى بسورة النعم. كنت قاعد أسمع شيخ العدين في السعودية على طول، أو كان العارف تحت، قال لي يا جماعة أنتم ما بتحسوش بنعمة الظل دي أنتم هنا في مصر، تعالوا كده وروحوا السعودية وشوف نعمة الظل دي لما تكون أنت مثلا بتصلي في صحن الحرم يا ربي، أو ماشي في مكان وقعد تدور على أي شجرة على أي ظل والشمس تنقع فيك، يعني حاجة صعبة قوي، تحس بنعمة الظل عظيمة جدا. في مرة أنا في الحرم طلعت أدور عزكم الله على الشبشب بتاعي، مليتهوش. الناس بتغلط في الشباشب وبتاخد شبل وما فيه، وبيجوا الزبالين يلموا الشباشب بتوع القمام على طول، اي حاجة بيلم ويرمي. ان شاء الله تكون انت حاطط شنطة كده امانة ولا اي حاجة. فانا ماليش الشبشب بتاعي، مش هاخد اي شبشب البسه، لا انا في الحرم، ما يمكن صاحبه يطلع يدور عليه. فرحت ماشي قال ايه مستني اشوف الجماعة اللي بيبيعوا الشباشب في الطريق او في اقرب محل، وكان لسه في الكبار الكبار اللي كان فيها دي حديد. انا المهم طلعت من الحرم وماشي حافي، واطلع الكوبري اتلسع، انزل مع الكوبري وامشي على الاسفلت اتلسع، اروح على البلاط اللي قدام المحلات اتلسع. يوم هدي يا رب اجعلها كفارة يا رب، وايه وادور على اي حد عشان الاقي شبشب البسه من الحرم لغاية فندق الشهداء. ويومها كانت حاجة صعبة جدا جدا جدا. فعاوز اقول لكم يعني ادي دي بقى حكاية الفصال، وترمض الفصال وتشتد عليه الرمضاء، تشتد عليه الرمضاء فعلا. فكل ده وقت للضحى، بس ممكن تشتد من الساعة 9 والساعة 10 لغاية الساعة 11 و 12 ماشي. صلاة الضحى من الصلوات التي يسن تأخيرها. ايوه بس احنا ربنا كرمنا وصلنا الفجر وعدنا نذكر ربنا في جماعة، وطلعت الشمس وارتفعت، نصلي ركعتين الضحى زي الحديث اللي هو صححه الألباني الله يرحمه، واللي من صلى الفجر في جماعة وجلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس حسناء حسناء يعني مرتفعة كده وجميلة، واحد كان ايه انا اقول له حتى تطلع الشمس وهو يقول حسناء، يبدو كان حسناء دي معلقة في دماغه ولا ايه، حتى تطلع الشمس حسناء فكتب له اجر حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. فيبقى هصلي ساعتها الضحى في اول وقتها، وان كانت في غير هذا يبقى الأفضل أن تؤخر في آخر وقتها إلا إذا شق ذلك على الناس. وصلاة الضحى مما عهد به النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أصحابه، عهد بها إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأبي الدرداء رضي الله عنه وأبي ذر رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه حين أوصاه، قال أوصاني بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولم يعين وقتها من الشهر. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطه أو آخر. أيوة دي من باب التشريع برضو، ثلاثة أيام ممكن تاخدهم أول الشهر واحد اثنين ثلاثة، آخر الشهر 27 28 29. وأفضلها الأيام القمرية، أفضلها الأيام القمرية 13 والرابع عشر والخامس عشر. وعندك كان في تنويع النبي عليه الصلاة والسلام يصومها متتابعة ويصومها متفرقة، وكان يصوم سبت حد اثنين أول الشهر ويصوم ثلاثاء وأربعاء وخميس من الشهر اللي بعده. تنويع، فلا فرق بين أن تكون متوالية يعني متتابعة أو متفرقة، كلها يحصل بها الأجر. وانت عندك يوم واحد صيام يوم واحد ابتغاء مرضات الله عز وجل، ايه يباعد الله به بينك وبين النار 70 خريفة. رواية أخرى اللي فيها ثلاثة خنادق كل خندق أبعد مما بين السماء والأرض. أفضل أيام كل شهر الثلاثة هي الأيام البيض 13 والرابع عشر والخامس عشر. وأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بركعتي الضحى ركعتان يركعهما ما بين ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال. والثالث أن أوتر قبل أن أنام، وإنما أوصاه بالوتر قبل أن ينام لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يدرس في أول الليل أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا ينام إلا متأخرا، ويخشى أن لا يقوم من آخر الليل، فلهذا أوصاه صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام. الشاهد من هذا قوله وركعتي الضحى. ثم يذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. السلامة هي الأعضاء أو العظام والمفاصل، وقد ذكر العلماء السابقون رحمهم الله أن في كل إنسان 360 مفصلا، كل مفصل يطالبك كل يوم بصدقة، لأن الذي أحياه عز وجل وأمده وعافاه له عليك منة وفضل، فكل يوم كل عضو يطالبك بصدقة، لكنها ليست صدقة مال، بل هي كل ما يقرب إلى الله من قول أو عمل أو بذل مال أو غير ذلك، فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، فكل ما يقرب إلى الله فهو صدقة. ومثل هذا يسير على المرء أن يؤدي 360 صدقة في كل يوم. قال ويجزئ من ذلك، يعني بدلا عن ذلك يجزئ ركعتان يركعهما في الضحى. الحمد لله هذه نعمة كبيرة، بدلا من أن تطالب عن كل عضو من أعضائك بصدقة يكفيك أن تصلي ركعتين من الضحى، وهذا يدل على أنه ينبغي على الإنسان أن يواظب عليهما، أي على ركعتي الضحى حضرا وسفرا. ولكن هل لها عدد معين؟ نقول أما أقلها فركعتان وأما أكثرها فما شاء الله، لو تبقى تصلي كل الضحى فأنت على خير. لهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. يبقى يزيد ما شاء الله ممكن يبقى إيه لغاية 20 ركعة ولم تحدد. وأما قول من قال إن أكثرها ثمان ففيه نظر، لأن حديث مهاني في فتح مكة وليس في عدد الضحى، أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى 8 ركعات لا يدل على أن هذا هو أعلاه، فإن هذا وقع اتفاقا، وما يقع اتفاقا ليس فيه دليل على الحصري، ليس فيه دليل على الحصري. والثمان ركعات اللي صلىها النبي عليه الصلاة والسلام هو داخل مكة سموها بصلاة الفاتح، بصلاة الفتح. وعلى هذا فنقول أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها. صل ما شئت، زي اللي راح يوم الجمعة المسجد يا أخوانا وراح إيه، في ناس كانت السلف زمان يصلي الفجر والشروق وروح مروح على البيت يغتسل ويفطر وروح طالع على الجامع مبكر، كل واحد زعلان إنه في واحد سبقه، زي سيدنا ابن مسعود لما وجد ثلاثة قبلي قال أوه رابع أربعة وما رابع أربعة من الله ببعيد، زعلان كلهم. دول لما يعودوا من الفجر لغاية الضحى لغاية صلاة الجمعة يعملوا إيه؟ يصلوا ما شاء الله ويصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله يوم جمعة، النبي اللي هيرد عليهم عليه الصلاة والسلام، وهيقرأوا سورة الكهف ويقرأوا لهم جزئين ثلاثة من القرآن. يا سلام على الوقت ده، الوقت ده ما كانش الشباب عندنا أيام الصحوة ينتبهوا لي غير لما يكونوا رايحين يسمعوا شيخ ايه شيخ اللي هم عن نفسهم يسمعوه، والدنيا هتزحم قوي، فعشان يروحوا يقعدوا في الجامع او في الصف الاول او الصفوف الاولى او يقعدوا جوه الجامع تلاقيهم يصلوا الفجر وسحبين، واللي بيجوا من بلاد كتيرة بعيدة يروحوا جايين من بالليل، وده كان بيحصل مع عدد من المشايخ بدون ذكر اسماء يعني. وعلى هذا فنقول أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، صلي ما شئت، لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي أربعا وربما صلى ثمانية، فينبغي الإنسان أن يغتنم عمره بصالح الأعمال. وشوف لأنه ما بين الفجر والظهر وقت طويل، فقال لك ما تضيعوش، خد فيه بقى صلاة يعني زي الضحى، ومن بعد العشاء للفجر وقت طويل خد فيه صلاة قيام الليل. ليه؟ ليه؟ عشان الصلاة هي الصلة بين العبد وربه. فينبغي الإنسان أن يغتنم عمره بصالح الأعمال، لأنه سوف يندم إذا جاءه الموت. إن أمضى ساعة من دهره لا يتقرب بها إلى الله عز وجل، كل ساعة تمضي عليك وأنت لا تتقرب إلى الله بها فهي خسارة، لأنها راحت عليك لم تنتفع بها ولن تستطيع أن تعوضها. فانتهز الفرصة بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، تعلق بالله عز وجل. اجعل قلبك دائما مع الله سبحانه وتعالى، ربك في السماء وأنت في الأرض، لا تغفل عن ذكر الله بلسانك وفي أفعالك وبجنانك بالقلب، فإن الدنيا ذاهبة لم تبقى لأحد. انظر من سلفك من الأمم السابقة والماضية البعيدة المدى، وانظر من سلفك من أصحابك، بالأمس كانوا معك يتمتعون ويأكلون كما تأكل ويشربون كما تشرب، والآن هم بأعمالهم مرتهنون وأنت سيجري عليك هذا، طالت الدنيا أم قصرت؟ قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فانتهز الفرصة يا أخي، انتهز الفرصة يا أختي، انتهز فرصة العمر. لا ينفعك يوم القيامة لا مال ولا بنون ولا أهل ولا خلان، لا ينفعك إلا أن تأتي الله بقلب سليم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يأتي ربه بقلب سليم، أن يتوفانا على الإيمان والتوحيد، إنه على كل شيء قدير، وأن يغفر لنا وأن يعفو عنا وأن يسترنا بستره الجميل، وأن يجعل تحت الستر ما يرضيه. سرنا ارحمنا واغفر لنا وعفو عنا وعافنا يا رب، لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تقصيرنا تجاهك ولا تجاه إخواننا يا ربي، نأكل ونشرب وإخواننا يموتون جوعا. اللهم أطعم الجائعين، اللهم أطعم الجائعين، اللهم أطعم الجائعين، اللهم أمن الخائفين، اللهم أقمع الفتن في بلاد المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، واغفر لنا أجمعين واعف عنا أجمعين وتب علينا أجمعين يا رب. ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. أرنا قدرتك في الكافرين والظالمين والمجرمين والخونة المعتدين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. وأرنا رحماتك بالمسلمين والمؤمنين والمستضعفين والجائعين والخائفين والمعتقلين المأسورين، حسبنا الله ونعم الوكيل. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله مش فاكر ثانينا، خلاص حياكم الله. احنا طولنا النهاردة، خدنا 10 دقايق زيادة.